هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته حجج الله على الخلق أجمعين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأكارم، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بعون الله تعالى بتفسير سورة الإسراء المباركة. فنستمع أولا إلى تلاوة الآية الأولى منها بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
مستمعينا الكرام، لقد سميت هذه السورة بسورة الإسراء لأنها تتحدث عن إسراء النبي صلى الله عليه وآله في الليلة المعروفة بليلة الإسراء وعروجه صلى الله عليه وآله إلى السماوات العلى. وكانت رحلة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد بدأت بحركته صلى الله عليه وآله من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى. وفي سورة الإسراء حديث عن مسائل اعتقادية مثل التوحيد والنبوة والمعاد، وكذلك محاربة الشرك والظلم. وفي الحقيقة فإن أقدس رحلة قام بها الإنسان هي رحلة المعراج إلى السماوات التي خص الله بها الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله. وبعد عودته صلى الله عليه وآله من رحلة المعراج تحدث للناس عما شاهد من عظمة وملكوت السماوات. وإذا كان آدم عليه السلام ولتركه الأولى قد هبط إلى الأرض، فإن سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله قد عرج به إلى أعالي السماوات. وفي رحلة المعراج رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجنة والنار، واطلع على أوضاع أهل الجنة والنار. ويستفاد من الروايات والأحاديث الموجودة أن النبي صلى الله عليه وآله في رحلة الإسراء والمعراج قد التقى بعض الأنبياء عليهم السلام وصلى بهم إماما. ومن الضروري الإشارة هنا أعزائنا المستمعين إلى أن رحلة الإسراء والمعراج متفق عليها من كل المسلمين، وأن من ينكرها فقد أنكر ما هو من ضروريات الدين، ومن أنكر ضروريا من الدين وهو يعلم أنه ضروري فهو كافر حسب رأي الفقهاء العظام. على أن أكثر الفرق الإسلامية ترى أن هذا السفر كان جسمانيا، وقليل من الفرق ترى أنه كان روحانيا. ويستفاد من الروايات أنه صلى الله عليه وآله قد قام برحلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بعام، وأنه صلى الله عليه وآله وبعد أن أدى صلاة المغرب في المسجد الحرام ركب البراق مع جبرائيل في إسراء من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى، ومن هناك إلى السماوات. ومن بعد عودته صلى الله عليه وآله من رحلة الإسراء والمعراج أدى فريضة الصبح في المسجد الحرام.
روى الحسن بن أبي العلاء عن الإمام الصادق عليه السلام: من قرأ سورة بني إسرائيل في كل ليلة جمعة لم يمت حتى يدرك القائم ويكون من أصحابه.
نعم مستمعينا الكرام، رحلة الإسراء والمعراج من معجزات النبي صلى الله عليه وآله، حيث تمت في ليلة واحدة. والملفت للنظر أن الآية الكريمة ذكرت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله بلفظ عبد، ولم يذكر في النص بنبي أو رسول، ولعل في هذا إشارة إلى سمو مقام العبد الصالح لله تعالى، وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لعبوديته الخالصة لله تعالى كان مؤهلا لرحلة الإسراء والمعراج. هذا وأن بداية ونهاية هذه الرحلة الملكوتية كانت المسجد، وهو محل العبادة والعبودية للباري تعالى شأنه. ولنسمعكم هذه الأبيات حول الإسراء والمعراج مأخوذة من قصيدة البررة للشاعر البوصرية، حيث يخاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بقوله: سريت من حرم ليلا إلى حرمي، كما سرى البرق في داج من الظلم، وظللت ترقى إلى أن نلت مرتبة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي، وقدمتك جميع الأنبياء بها، والرسل تقديم مخدوم على خدمي، وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم، حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم. والذي نستفيده من الآية الأولى من سورة الإسراء أيها الأحبة، هو أولا أن العبودية لله تعالى هي مقدمة التحليق نحو المعنويات والانفصال عن الماديات. ثانيا، الليل من أفضل الأوقات للتقرب من ذات القدس الربوبي، ومن هنا جاء التأكيد كثيرا على العبادة في الليل والاستغفار في الأسحار. ثالثا، إن المسجد هو أفضل قاعدة انطلاق لرحلة معنوية لأهل الإيمان.
لا إله إلا الله،
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن فلننصت وإياكم بقلوب خاشعة إلى تلاوة عطرة للآية الثانية من سورة الإسراء المباركة.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا.
بعد أن تحدثت الآية الأولى عن رحلة الإسراء والمعراج ورحلة العبودية إلى الله تعالى، تأتي هذه الآية لتبين أن سنة الله في خلقه هي على الدوام هداية البشرية إلى الصراط المستقيم والعبودية لله الواحد الأحد. ومن قبل بعثة خاتم الرسل والأنبياء عليه وعليهم السلام، كان الله تعالى قد بعث موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل نبيا وأنزل معه التوراة، على أن الهدف من بعثة الأنبياء عليهم السلام هو دعوة الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك والكفر. وليس التوحيد الذي تدعو إليه الكتب السماوية هو التوحيد باللسان فقط، بل التوحيد بكل الجوارح، التوحيد الخالص النابع من النفس والقلب. وعلامة هذا التوحيد التخلص من ربقة الماديات والتحليق في عالم المعنويات، ومن هنا جاء في التوراة خطاب لبني إسرائيل أن أمر الله تعالى فقط هو الفاعل والمؤثر في كل عمل ماديا كان أم معنويا، وعليه فإنه لا بد من التوكل على الله تعالى في كل الأمور، ومن استعان بغير الله ذل. يستفاد من هذه الآية المباركة أيها الأحبة، أولا إن محور دعوة الأنبياء عليهم السلام التوحيد، ثانيا إن الإنسان في حياته الدنيوية يحتاج إلى ملجأ واحد فيه الأمان والإطمئنان، وهذا الملجأ وكما جاء في رسالات كل الرسل والأنبياء عليهم السلام هو الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا برحمته ورضوانه وأن يهدينا سبيل الرشاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله أكبر لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.